بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موارد سقوط الآذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الإتيان بصلاة نافلتين المنافل الجامع فلا يترتب ما يترتب على الجمع من الحكم وهو سقوط الأذان، أو أن الإتيان بنافلة لا أثر له. قلنا إنه استدل على قدح الإتيان بالنافلة لعنوان الجمع بروايات، أهمها الروايتان المتقدمتان، وذكرنا أن هاتين الروايتين لا يمكن الاستدلال بهما لضعف السند أولاً، وقلنا إن تعبير صاحب الحدائق قدس الله نفسه عن الرواية بالموثقة موثقة محمد بن حكيم لم نعرف له وجها سيئا، والروايتان ضعيفتان وغير قابلتين للاستدلال بهما. ولو أغمزنا النظر عن السند فالدلالة غير ظاهرة، لأن المستفاد من هذين الروايتين أن الإتيان بالنافلة والتسرع ينافي الجمع، فلا يكون هنا جمع بين الصلاتين، لكنه ينظر إلى أي حكم من أحكام الجمع. هل ينظر إلى سقوط الأذان الذي هو أثر نادر، أو ينظران إلى الأثر البارز الظاهر وهو استحباب التفريق بين الصلاتين؟ وقد ثبت ذلك بالنصوص، استحباب التفريق بين صلاتين، فأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفرق بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء، وكذلك بين الظهر والعصر، فكانوا يصلون الصلاة الأولى فينصرفون إلى منازلهم ثم يأتون للصلاة الثانية. أراد الإمام عليه السلام بيان أن التفريق يتحقق بالإتيان بالنافلة الذي هو مرجوح الإتيان بالصلاة الثانية عقيب الصلاة الأولى بلا فصل بينهما بنافلتين، وأما إذا أتي بالنافلة فلا يتحقق عنوان الجمع. هذا تفريق بين الصلاتين لا ملزم للتفريق الخارجي، فأن يصلي الإنسان الصلاة الأولى ثم يصبر مقدارا من الزمان فيصلي الصلاة الثانية، بل إذا أتى بالنافلة بين صلاتين كما هو المتعارف اليوم بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء في صلاة الجماعة، هذا تفريق لا يعتبر في التفريق التفريق الخارجي، فأن ينصرف الإنسان إلى منزله مثلا فيتعشى ثم يجيء للصلاة الثانية، لا يعتبر ذلك. إذن مضمون هاتين الروايتين يتحد مع مضمون الروايات الكثيرة التي تقدمت في باب الأوقات، وأنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، وما يمنعك إلا سبحتك. منصور بن حازم وغيره رووا هذه الرواية أنهم كانوا يقيسون الشمس بالقدم والأقدام أو بالذراع والأذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، وما يحبسك إلا سبحتك. المانع هو هذا، إذا صليت هذه الصلاة النافلة فبل فأت بالصلاة الثانية ولا تنتظر بالقدمين أو أربعة أقدام أو المثل، كل ذلك إنما جعل الزراع والزراعان لمكان النافلة، الغاية والإتيان بالنافلة توسعة للناس، جعل هذا المقدار من الزمان. فلو أتى إنسان بنافلة بعد صلاة الظهر طالت المدة أم قصرت، كما في نفس الرواية قالت أم قصرت، لا فرق بين الزمان، هذا فصل ويتحقق به التفريق. إذن هاتان الروايتان تتحدان مزمونا مع تلك الروايات. وأما سقوط الأذان عند الجمع الذي هو أثر بل غير ظاهر، لم يعلم أن الروايتين نازلتان إلى ذلك. إذا تتبعت فلا جمع، يعني يستهب الأذان ثانيا، هذا غير معلومين. فالاستدلال بهاتين الروايتين على كل تقدير ساقط، ناقشنا في سندهما أم لم نناقش. وأما الرواية الثالثة التي رواها الهمياري قدس الله نفسه عبد الله بن جعفر بن الهمياري في قرب الإسناد عن الحسن بن زريف عن الحسين بن علوان، قلنا إن الحسين بن علوان ثقة وإن كان عاميا، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال رأيت أبي جعفر محمد سلام الله عليه يقول رأيت أبي الباقر عليه السلام وجدي القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي هو جده سلام الله عليه، يجمعان مع الأئمة مثل سائر الأئمة، يجمعان المغرب والعشاء في الليلة المثيرة ولا يصليان بينهما شيئا. كان الإمام عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام، محمد بن علي بن الحسين على ما قال جعفر محمد سلام الله عليه، كان في الليلة المثيرة يجمع بين صلاة المغرب والعشاء ولا يصلي بينهما شيئا. هذه الرواية أجنبية أم محل الكلام بالكلية أن الإتيان بالنافلة بل مناف لعنوان الجمع أو غير مناف. يخبر الإمام عليه السلام عن أمرين، أحدهما أنه كان يجمع بين صلاتين فلم يكن يفرق كما كانت العادة جارية على التفريق، ولم يكن يصلي بينهما شيئا من جهة المسار ومن جهة التخفيف على الناس والتوسعة على الناس. هذا أجنبي عن أن الإتيان بالنافلة ينافي عنوان الجمع أو لا ينافي، أجنبي بالكلية. إخبار عن أمرين، كان يجمع بين صلاتين ولا يصلي بينهما شيء، أما أن الإتيان بالنافلة منافي لعنوان الجمع أو غير منافي، ليس بالرواية شيء يدل على ذلك. فكيفما كان لا دليل على أن الإتيان بالنافلة يوجب بل جواز الإتيان بالأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية إذا لم نقل بالجواز ابتداء، يعني لولا الإتيان بالنافلة. وتفصيل الكلام في هذا المقام أن في موارد الجمع، ما إذا جمع الإنسان بين صلاتين وأتى بهما في وقت واحد كصلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فقد قلنا إنه لم يدل دليل على السقوط أصلا، لا بعنوان الرخصة ولا بعنوان العزيمة، لم نجد دليلا يدل على سقوط الأذان من الصلاة الثانية. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعل هذا، يعني لم يأتي بالأذان، لكن قلنا إنه تخفيف من جهة التخفيف، وقد ذكر في الرواية العلة تسهيلا وتخفيفا على الناس لا من جهة السقوط. الأذان مستحب في نفسه، فترك رسول الله صلى الله عليه وآله الأذان تخفيفا، فهذا لم يكن مدلول دليل ليتكلم في أن الإتيان بالنافلة ينافي عنوان الجمع أو لا ينافي عنوان الجمع، لم يثبت أصل الحكم، لم يثبت. وأما بالنسبة إلى المسلوس فقد قلنا إن السقوط فيه ليس بعنوان العزيمة بل بعنوان الرخصة. يجوز للمسلوس أن يفعل هكذا، أن يؤخر إحدى الصلاتين ويقدم الصلاة الثانية فيأتي بالأول مع بالأذان والإقامة وفي الثاني بالإقامة من دون أذان. هذا أمر جائز توسعة له. أيضا للبحث أن الإتيان بالنافلة هل ينافي عنوان الجمع أو لا ينافي ليس له أثر مهم، بعدما كان السقوط على نهر الترخيص لا على نهر العزيمة، وإنما الأثر المهم يترتب فيما كان السقوط على نهر العزيمة، كما في يوم عرفة عند الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وكذلك ليلة المزدلفة عندما جمع بين المغرب والعشاء، صلاة المغرب وصلاة العشاء. فرضنا أنه أتى بالنافلة بينهما فتنفل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأما التنفل بصلاة بنافلة العصر فلا يمكن غالبا في أكثر الأفراد، من جهة أن المسافر تسقط عنه نافلة الظهرين، فليست هنا نافلة مشروعة ليؤتى بها بين صلاة الظهر والعصر من جهة السفر. وأما في المزدلفة فيمكن أن يأتي الإنسان بالنافلة ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء. فهل يجوز له الإتيان بالأذان لصلاة العشاء بعدما ذكرنا أن السقوط سقوط على نهر العزيمة أو لا يجوز ذلك؟ مقتضى الإطلاق في الرماية عدم الجواز، إذ لم يؤخذ عنوان الجمع في الرماية في الصحيحات المذكورة، يعني في عدة من السهار التي ثبت فيها الحكم لم يكن فيه عنوان الجمع، لم يؤخذ عنوان الجمع. السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم ثم يصلي ثم يقوم، يقيم ويصلي، وكذلك ليلة المزدلفة. حكم ليلة المزدلفة حكم نهار يوم عرفة، مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بينما إذا أتى بالنافلة بين الصلاتين وما إذا لم يأتي بالنافلة بين الأذانين. السنة في الأذان بل أن يصلى بغير أذانين، يعني الصلاة الثانية، فالإتيان بالصلاة الثانية غير مشروع بمقتضى هذه الصحاح. نعم قلنا سابقا إنه لا بد أن يكون القيام متصلا عرفا بالصلاة، ثم قام ثم يقوم فيصلي الصلاة الثانية، يتفرع على قيامه، فلو كان بينهما فصل طويل بنافلة أو بغير نافلة. قام فاشتغل بأمور أخرى لم يدل دليل على السقوط، ولذا قيد الماتن قدس الله نفسه السقوط بما إذا جمع بين الصلاتين. قلنا إن الأمر كذلك، فلو فرضنا أنه فرق بينهما هذه السيئة وغيرها لا تدل على سقوط الأذان، فتبقى المطلقات على إطلاقها. وأما إذا كان متصلا به عرفا ولا سيما إذا تنفل وهو جالس، تنفل بأربع ركعات النافلة بين المغرب والعشاء ثم قام فصلى العشاء بلا فصل، يصح أن يقال إنه صلى المغرب بأذان وإقامة ثم يقوم فيصلي العشاء بغير أذان. السنة في ذلك، جرت السنة على هذا، أن يصلي الأذان بغير، بل يصلي العشاء بغير أذان. فالظاهر أن مقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة وغيرها عدم جواز الإتيان بالنافلة بالنسبة إلى صلاة العشاء، ولو فرضنا أنه تنفل بين الصلاتين، إذ لم يكن عنوان الجمع مأخوذا في موضوع الحكم حتى يقال إن الإتيان بالنافلة ينافي الجمع بمقتضى هاتين الروايتين، رواية محمد بن حكيم. العبرة بصدق العنوان المأخوذ في الرماية، وهو أن يقوم فيصلي صلاة العشاء، نعم يبقى الكلام هنا في أمر آخر وهو أن هذه النافلة مشروعة وغير مشروعة. هذا كلام آخر، النافلة بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ليلة المزدلفة، هل هذه النافلة مشروعة حتى يأتي بالنافلة ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء مع الأذان أو بلا أذان، أو أن هذه النافلة في نفسها لم تشرع؟ الروايات هنا متعارضة. مقتضى صحيحة منصور أن هذه النافلة غير مشروعة، فقد ورد في هذه الصحيحة قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجامع، فقال عليه السلام: بأذان وإقامتين، لا تصل بينهما شيئا، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. كنت أظن أن هذه الكلمة جمع، ولكن راجعت اللغة هو جامع. بل سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجامع. المشعر الحرام يسمى بجامع باعتبار أن آدم جمع الصلاة سمع بين الصلاتين هناك، أو باعتبار أنه يجمع بين الصلاتين هناك، أو لاجتماع الناس هناك، كيفما كان اسمه جامع. سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجامع، فقال عليه السلام: بأذان وإقامتين، لا تصل بينهما شيئا. الإمام عليه السلام نهى عن الصلاة بين هاتين الصلاتين، بين المغرب والعشاء، إذن تكون النافلة غير مشروعة لأنها منهي عنها، والنهي يستفاد منه عدم المشروعية لا محالة. لا تعتمل الحرمة الذاتية، تكون حرمة تشريعية لم نأمر بذلك. ولكن صحيحة أبان صريحة في جواز الإتيان بهذه النافلة وأنه لا بأس بذلك، فإن أبان روى عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا عبد الله عليه السلام صلى بالمزدلفة، صلى صلاة المغرب ثم قام فصلى صلاة العشاء بلا نافلة. يقول: وهججت معه في السنة الآتية، صلى المغرب فتنفل بأربع ركعات ثم صلى صلاة العشاء. والرواية صحيحة. محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد العامري عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغليب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، بين صلاة العشاء وصلاة المغرب، ثم صليت بعد ذلك معه بعد ذلك بسنتين، فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم قام فصلى العشاء الآخرة. هذه الصحيحة صريحة في الجواز. إذن يمكن حمل النهي على عدم المحبوبية التامة، يعني على عدم التأكد. والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أيضاً لأجل أنه لم يكن الاستحباب مؤكدا ومن جهة التخفيف على الناس لم يصل هذه الصلاة، فتهمل الرواية الناهية وهي صحيحة منصور. وإن كان نهي لا تصل بينهما شيئا كأنه نهي في مقام توهم الأمر فيدل على جواز الترك، وإن كان هذا بعيدا من جهة قوله عليه السلام هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن هذا من الجمع العرفي، وقلنا إن بين الروايتين تناف وتعارض، حينئذ نرجع إلى السنة الذي هو المرجح الأول من مرجحات التعارض، روايتان متعارضتان يرجع في عند تعارضهما إلى الكتاب والسنة، والمذكور في السنة الروايات الكثيرة المطلقات والعمومات، الأمر بالنافلة بين صلاة المغرب والعشاء فلم يثبت تخصيص بالنسبة إلى تلك الأدلة. حينئذ الأزهر والقول بالجواز يجوز التنفل بين المغرب والعشاء ليلة المزدلفة، وإن كان الأزهر عدم مشروعية الأذان بعد ذلك لإطلاق ما دل على عدم المشروعية والسقوط. هذا تمام كلامنا في سقوط الأذان في هذه الموارد. وظهر مما ذكرناه حال ما ذكره قدس الله نفسه المصنف بعد ذلك من أن السقوط عزيمة أو رخصة أو تفصيل بين هذه الموارد، كل ذلك قد ظهر مما ذكرناه. ذكر قدس الله نفسه من موارد السقوط بعد هذا سقوط الأذان عن الصلوات غير الصلاة الأولى، فيما إذا أراد الإنسان أن يقضي صلوات قد فاتته لنسيان أو نوم أو نحو ذلك فأراد قضاء تلك الصلوات، هذا أيضا من موارد السقوط. يؤذن للصلاة الأولى ثم يأتي بالصلاة بعد ذلك بعد الصلاة الأولى بإقامة وإقامة.